بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول مؤلف رحمه الله يا ثم يسلم عن يميني وعن يساري: السلام عليكم ورحمة الله. هذا من أركان الصلاة كما سيأتي، وهو تحليل الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند أبي داود بحديث علي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام عن الصلاة: تحريم مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فالتسليم على القول الراجح أنه ركن من أركان الصلاة، وأنه ليس لأجل الخروج من الصلاة. في قول بعض العلماء مذهب الأحناف أن السلام ليس ركناً، وإنما يؤتى به للإشعار أو لإنهاء الصلاة، لإنهاء الصلاة. ولذلك يقولون لو فعل مبطلا يعني منافيا للصلاة كالحدث ونحوه لصحت صلاته، ولكن هذا قول ضعيف بلا شك. الصواب أنه لو أحدث قبل السلام أن صلاته تبطل وأنه يعيدها. فالصلاة فالتسليم عبادة، ركن أي جزء من أجزاء الصلاة، وهو عبادة وليس الخروج المحظور. في شيء شبيه بهذا فيه نفس الخلاف، ما هو؟ الحلق أو التقصير في النسك إذا في العمرة، إذا اعتمر الإنسان، فهل الحلق لأجل الخروج من النسك أم أنه واجب من واجبات الحج والعمرة؟ نفس الخلاف، صحيح أنه نسك وأنه يؤجر عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر المحلقين ثلاثا، ثم قال في الرابعة: وللمقصرين. فالصحيح بلا شك أن السلام عبادة وركن من أركان الصلاة، ولا تصح إلا بالتسليمتين، تسليمة واحدة لا تكفي. لو قال جاء عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما يدل على أنه سلم تسليمة واحدة، فهل هذا الحديث يدل على أنه يكتفى بالتسليمة والثانية سنة؟ نقول الحديث هذا ضعيف، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها في صلاة الليل قال: ثم يسلم تسليما يسمعنا، هذا ليس فيه يعني صحيح، الحديث صحيح لكنه ليس صريحا في الاكتفاء بالتسليم الواحدة. هذا وصف للتسليم التي تسمعها، قال: ثم يسلم تسليما أو تسليمة يسمعنا إياها. طيب، هل قالت لم يسلم إلا واحدة؟ لا، فقال بعض العلماء لعله يسر بالأولى ثم يجهر بالثانية في نهاية صلاة الليل من أجل أن يوقظ عائشة رضي الله عنها صلاة الفجر، فهذا أيضا ليس بصريح. إذا صارت الأحاديث في التسليمة إما ضعيف صحيح، صريح ضعيف، أو يقال صريح غير صحيح، أو صحيح غير صحيح، صريح غير صحيح، أو صحيح غير صريح. إذا لا يوجد دليل صحيح صريح على الاكتفاء بتسليمة واحدة. أما صلاة الجنازة فقد صح الحديث يعني جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وليس لهم مخالف، ليس لهم مخالف أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة. وصلاة الجنازة مبناها على التخفيف، أما صلاة الفريضة فلا بد من تسليمتين. تسليمة السلام عليكم ورحمة الله، هل ثبتت بركاته في الأولى؟ هذه فيها خلاف. في حديث وابن حجر رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزيد في الأولى وبركاته، والثانية يقتصر على السلام عليكم ورحمة الله، ولكن الحديث فيه خلاف، وأكثر الحديث على خلافه. فلذلك القول الوسط في هذه المسألة أنه لا يشرع، ليس من السنة، ومن زادها فلا ينكر عليه. يعني نتوسط، لا نقول بدعة لورود الحديث والحديث حسنه بعض العلماء، ولا نقول إنها سنة للحديث فيه شيء من الضعف، والأحاديث الصحيحة ليس بها ذكر هذه الزيادة. هذا هو القول الوسط فيما يتعلق بهذه الزيادة. كيف يلتفت؟ يلتفت حتى يرى بياض خده من خلفه، كما ثبت في صحيح مسلم حديث سعد رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم على يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، يعني ما يكفي الالتفات، ما يكفي الالتفات اليسير، السنة أن يلتفت كثيرا التفاتا تاما حتى يرى من خلفه بياض خده عن يمين وكذلك عن اليسار. والالتفات سنة، لو سلم وهو مستقبلا للقبلة، لو سلم مستقبلا للقبلة صحت صلاته، لكن هذه السنة يلتفت عن يمينه ويسلم ثم عن يساره. هذا الحديث يعني هذه مسألة دقيقة لكن لا بأس بذكرها. حديث سعد في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. هل بياض رؤية بياض الخد عن اليمين واليسار ولا عن اليسار فقط؟ هذه محل خلاف، لأن الحديث يحتمل، حديث سعد هذا محتمل، كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى. فهل الوصف حتى يرى يشمل اثنين أم أنه خاص بالأخير؟ المحل خلاف والحديث محتمل، لكن جاء في السنن التفصيل، سلم عن يمينه حتى يرى بياض خده وعن يساره كذلك. لو رجعنا الحديث هذا الذي فيه التفصيل أظن عند أبي داود، فهذا الحديث صريح أن رؤية بياض الخد تكون عن اليمين وعن اليسار، هذا هو الظاهر، يعني ما يظهر يعني تفريق بين التسليمتين. تسليمتان ركن من أركان الصلاة، فما يظهر أن هذه تكون خفيفة، الالتفات فيها خفيف وتلك يكون الالتفات كثيرا، هذا بعيد. فالظاهر أن سعد اختصر، قد يكون اختصر من سعد أو من بعض الرواة، وأنه يقصد أنه يسلم أن حتى يرى بياض خده يشمل التسليمتين.
كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده وعن يساره حتى يرى بياض خده.
جميل.
رواه مسلم. مسلم والنسائي.
لا الظاهر في نظر.
حاجة مسلم والنسائي.
لا ليس عنه. هذا من أصل مسلم ولا تخريج؟
مسلم رقم 582
ولا مسائية؟ رجع أصل مسلم. أنا ما أعرف هذه الزيادة في مسلم، إن كانت موجودة فهذه فائدة.
وأيضا في رواية أخرى سنة الدرقطني وسنة صحيح وخرجه النسائي وأحمد والدارمي
لا راجع أصل مسلم هل موجود؟ ارجع إلى أصل مسلم هل موجودة الزيادة هذه أم لا؟ اللي يعرف ان هذا الزياده ليست في مسلم، لكن نتاكد منها شيء. بقي مساله في التسليم، اذا 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 اراد ان يقول السلام عليكم هل يبداها مع الالتفات كما يفعل كثير من الائمه والمصلين، ام انه يبداها بعد تمام الالتفات؟ الصحيح الثاني أنه يبدأ بها بعد أن يلتفت، يعني يلتفت تماما ثم يسلم، ويلتفت كذلك يسارا ثم يسلم. ما الدليل؟ الدليل ما رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر بن سمرة قال عليه الصلاة والسلام: علامة تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس. كان الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر إذا سلم الواحد منهم يشير بيده عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الإشارة، قال: علامة تؤمنون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على فخذيه وأن يسلم على أخيه من عن يساره، من عن يمينه وعن يساره، يسلم على أخيه. إذا أراد يسلم على أخيه يسلم بعد التفاته ولا قبله؟ بعد الالتفات يلتفت إلى أخيه ثم يسلم عليه. طيب هل يشرع لأخيه هذا الذي سلم عليه أن يرد عليه السلام ويقول يقول المصلي السلام عليكم ورحمة الله، فهل ترد عليه؟ يقولون لا يشرع الرد لأنه لم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم كان يرد بعضهم على بعض، ولو فعلوه أو أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالرد لنقل. هذا ركن الصلاة ويقال على سبيل التعبد، وهو تسليم على الحاضرين إن كان يصلي جماعة أو على نفسه والملائكة إن كان يصلي منفردا، لأنه قد يصلي منفردا ويقول السلام عليكم، من يخاطب؟ يسلم على من؟ قال يسلم على نفسه وعلى الملائكة الذين حوله. هذا هو يعني توجيه هذه المسألة.
بالنسبة للشيخ الاستغراق في السلام كله، السلام كله هو ملتفت ولا يقول أوله ثم يرجع إلى الوقت؟
لا، يعني السنة يلتفت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذه السنة. لا ما يبدأ ويلتفت، لا يلتفت أولا، وإذا تم التفات سلم. والأمر في ساعة مثل ما قلنا، التفات سنة، لكن هذا الأفضل، هذه السنة، وهذا هو الصفة التي دلت عليها الأحاديث كما سمعنا. لكن كثير من الناس يبدأ حين مع الالتفات، مع بداية الالتفات، هذا ما له أصل. وكأن بعض المصلين يظن أنه لو التفت قبل أن يسلم لبطلت صلاته، فيظن أن الذي يقطع الصلاة هو التسليم، فيبدأ بالتسليم وهو متوجه للقبلة، لأنه يظن أو يتصور أنه لو التفت قبل أن يقول السلام عليكم لبطلت صلاته أو نقصت، يعني كأنه التفت داخل الصلاة. لا، هو هذا الالتفات هو إنهاء الصلاة، ثم يسلم ويلتفت ويسلم. أما هز الرأس هذا ما له أصل أبدا، هز الرأس الله أعلم من أين أتى، كأنه يقطع الصلاة كذا، كأنه يفصل. هذا الظاهر أنه نفسي، شيء نفسي ما له أصل أبدا، لا من جهة النص ولا من جهة التعليل، لا دليل ولا تعليل، هذا خطأ محض. ويمكن لو سألت اللي يفعل قال أنا ما قصدت تعبد بهذا، لكني تعودت عليه. بعض الناس يشوف بعض يزرع سوف يفعل هذا.
هو بحث الحديث ذكر
أنه
صحيح مسلم،
بس في
الأصل الصحيح مش موجود.
إيه هو موجود في صحيح مسلم، هذا في السنن، بس شوف صحته في السنن.
بحث الحديث ذكر أنه غير مسلم غير رقم كمان.
ها؟
بحث الحديثي موقع معتمد جدا يعني، تذكر أنه صحيح مسلم اللفظة دي.
لا مو في صحيح.
أنا أقصد الأصل.
ليس في مسلم، هذا في السنن وسنده اللي أعرف أنه صحيح.
مسلم أحمد
بعد. ها؟ مسلم أحمد. إيه ما خلص السنن وذا كله، لكن يقول خارج الصحيح كله البعض، لأن ما تشترط الصحة، سواء قلنا عند أبي داود أو عند الترمذي أو عند أحمد، تخريج متقارب، كله خارج الصحيح، يحتاج إلى أن يعرف صحته. نعم.
شيخ الواحد لو سلم على يمينه. ما حل من الصلاة
باقي
من الصلاة، لازم التسليم الثاني.
إيه على الصحيح لابد من التسليمتين، ما يخرج من الصلاة إلا بالتسليمتين. في مسألة أيضا في التسليم، كثرة مسألة التسليم إن شاء الله، في مسألة بالنسبة للمأموم متى يبدأ يسلم، هل يسلم الأولى بعد تمام الأولى للإمام أم ينتظر حتى يتم الإمام التسليمتين؟ جمهور العلم على أن المأموم لا يبدأ بالتسليم حتى يفرغ الإمام من الثانية، والمذهب الأحناف أنه إذا أتم الإمام الأولى يبدأ المأموم بالأولى، وإذا أتم الثانية بدأ بالثانية. إذا تجد الأحناف إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله سلموا الأولى قبل أن يسلم الثانية، وهذا شك أنه خلاف السنة. استدلوا بحديث محتمل ليس صريحا، وهو قول بعض الصحابة فسلمنا حين سلم، حين سلم فهموا منها أنه أثناء تسليمه، أنهم سلموا حين سلم يعني أثناء التسليم، ولكن هذه اللفظة ليست صريحة بأن المأموم يسلم أثناء تسليم الإمام. وعمومات الحديث تدل أو عموم الحديث تدل على أن المأموم لا يفعل ركنا إلا بعد أن يفرغ الإمام منه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وهكذا في بقية أركان. والسلام ركن ولا ركنان؟ السلام ركن واحد، تسليم تسليمتان هما ركن واحد، فلا يبدأ المأموم بهما إلا بعد فراغ الإمام. نعم.
المسبوق اللي هو قام قبل أن يسلم،
كذلك المسبوق، كثير من المسبوقين يقوم قبل أن ينهي الإمام التسليم الثانية، وهذا شكله خطأ، ولا يجوز له أن يقوم حتى يفرغ الإمام من التسليمة الثانية، لأن الصلاة لا تنتهي إلا بتمام التسليمة الثانية، فإذا قام معناه انفرد قبل أن يتم الإمام صلاته، وهذا لا يجوز. لا يجوز المأموم أن ينفرد إلا للحاجة، كما فعل الرجل الذي فارق معاذا رضي الله عنه لما أطال الصلاة. الأصل أن المأموم صلاة مرتبطة بصلاة الإمام، ولا يجوز أن ينفصل أن ينفرد إلا لحاجة، مثل التطويل الشديد أو أصابه ألم أو خشية الاستفراغ أو إلى آخره، عنده عذر ويستطيع أن يتمها خفيفة، لكن لا يستطيع الإطالة، فينفرد ثم خفيفة. أما أن يقوم قبل أن يتم الإمام الصلاة فإنه قد انفرد بدون عذر، جهلا منه وسرعة سراعا، والغالب أنه مبني على الجهل، ظن أنه إذا بدأ الإمام بالتسليم أن الصلاة انتهت فيقوم والإمام يسلم الثانية. ثم قال: والأركان القولية من المذكورات، يعني بعد أن ذكر صفة الصلاة صار الآن يعد الأركان والواجبات، ولا شك أن معرفة الأركان والواجبات والسنن مفيدة للمسلم من أجل أن يعرف هل هذا ركن واجب، لأن الأحكام تختلف، الركن لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، وإذا تركه سهوا فإنه يجب الرجوع إليه، وإن سلم وطال الفصل فإنه يجب أن يعيد الصلاة. الأركان لا تسقط لا سهوا ولا عمدا، والواجبات تسقط سهوا ولا تسقط عمدا، والسنن إن فعل فهو ماجور وإن تركها فلا شيء عليه. والأركان القولية المذكورات: الأول تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن، وهذا لا خلاف فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها لمسيء الصلاة: إذا قمت للصلاة فتوضأ ثم استقبل ثم كبر، فلم يذكر لولا تكبيرة الإحرام، فدل على أنها ركن من أركان الصلاة، وهي التي تنعقد بها الصلاة، ويجب أن تكون حال القيام، فلو كبر الإحرام وهو ينحني أي المسبوق فإن صلاته لا تصح. بعض المسبوقين إذا جاء الإمام راكع فإنه من العجلة ينحني ثم يكبر وهو منحني، تكبيرة واحدة هذه تكبيرة الإحرام، فإذا كبر وهو منحني فإن صلاته لا تنعقد، ما نقول لا تصح، نقول لم تنعقد، فإذا هو يصلي صلاة لم تنعقد فهي باطلة، يجب أن يكبر قائما. وهل يجب عليه أن يكبر الركوع؟ يعني يكبر تكبيرتين، إحداهما هو قائم هذه تكبيرة الإحرام، ثم يكبر للركوع، هذا محل خلاف. بعض العلماء يرى أن تكبيرة الركوع تدخل في تكبيرة الإحرام، فلا يجب عليه أن يكبر تكبيرة للركوع، يكتفي بتكبيرة الإحرام. يروى عن بعض الصحابة مثل زيد بن ثابت وابن عمر ابن عمر، لكن المشهور عند أهل العلم أنه يجب عليه أن يكبر تكبيرتين، الأولى للإحرام والثانية للركوع، هذا هو الأصل. الأصل في الصلاة أن في تكبير الإحرام ثم بعد ذلك يكبر للركوع. إذا لو كبر قائما ثم ركع بدون تكبيرة ثانية تصح الصلاة؟ تصح، تنعقد وتصح. إذا كبر وهو ينحني لم تصح، سواء كبر تكبيرة أو تكبيرتين ما تصح، لأنه كبر تكبيرة الإحرام في غير محلها، والقيام على القدرة ركن من أركان الصلاة. ثم قال وقراءة الفاتحة على غير مأموم، قراءة الفاتحة على غير مأموم يعني الإمام والمنفرد، فقراءة الفاتحة للإمام والمنفرد ركن من أركان الصلاة، بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، متفق عليه. إذا جاءت مثل هذه اللفظة وهي كثيرة في الحديث لا صلاة، هل يدل على البطلان يعني لا صلاة أي باطلة، ولا لا صلاة أي لا صلاة كاملة، ولا كيف نحملها على إيش؟ على البطلان، على نفي الصحة، وإلا على نفي الكمال؟ نقول الأصل نفي الصحة، يعني هذا نفي شرعي لا صلاة، فالأصل أنه نفي لوجود الصلاة. مثل قيل لا رجل في الدار، لا رجل في الدار ما يقال لا رجل عالم أو لا رجل كذا، لا لا رجل يعني لا يوجد أحد، نفي لوجود الرجل، فهذا هو الأصل. فإن دل دليل من خارج على صحة الصلاة حملنا النفي على نفي الكمال، مثل قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث صحيح. فماذا على ماذا نحمل هذا النفي فلا صلاة له إلا من عذر؟ نحمله على ماذا؟ على نفي الكمال. لماذا؟ لأنه دل الدليل على صحة صلاة المنفرد كما ثبت في الصحيحين، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تزيد على صلاة أحدكم في بيته وفي سوقه ب25 درجة، في رواية 27 درجة. إذن أثبت للمنفرد صلاة واحدة، ولو كانت باطلة لما كان له صلاة. إذن هذا الحديث مثال على نفي الكمال، لأنه دل الدليل على الصحة فنحمله على نفي الكمال. طيب قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، نحمله على ماذا؟ على نفي الكمال، لأنه لا خلاف بين العلم أن من صلى وهو متشوش لأجل إما الطعام أو قضاء الحاجة أن صلاته صحيحة، لأنه دل الدليل على صحة الصلاة مع التشويش كصلاة الخوف. لا شك أن المصلين في الخوف عندهم قلق، ولا سيما إذا اشتد الخوف. وكذلك قوله كان عليه الصلاة والسلام يدخل الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاة لما يعلم من وجد أمه عليه، حديث متفق عليه. الأم هنا صلت بماذا؟ علي حال مع التشويش، ولدها يبكي في صوت مزعج وقلق على الولد الذي يبكي، ومع ذلك لم يأمرها بإعادة الصلاة. إذن لابد أن نبحث عن دليل يدل على الصحة، فإذا وجدنا حملناه على نفي الكمال. ثم قال الثالث والتشهد الأخير، التشهد الأخير ركن والأول واجب كما سبق، والسلام، السلام أيضا ركن من أركان الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم، معناه أن الإنسان لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم. قال وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول فإن من واجبات الصلاة، يعني لو سردنا الأركان حتى نعدها عدا لأجل نستحضرها، الأول القيام مع القدرة المؤلف ما ذكره، الثاني تكبيرة الإحرام سبق، قراءة الفاتحة سبق، الرابع الركوع، الخامس الاعتدال منه، السادس السجود، السابع الاعتدال منه، يعني الجلوس بين السجدتين، الاعتدال عن الرفع، الثامن الجلوس بين السجدتين. وإن كان هذه متقاربة، لأنه لا يمكن يجلس بين السجدتين إلا إذا رفع من السجود. والتاسع الطمأنينة في الكل يعني في جميع أركان. العاشر التشهد الأخير. الحادي عشر جلسته ولا جلسته؟ ها؟
جلسة.
إذا قلنا الجلسة جعلنا المستحب ركنا، خطأ كبير. فالجلسة يراد بها إيش؟ الهيئة. فهل هيئة الجلوس ركن ولا الجلوس نفسه؟ واضح الجلوس نفسه. فإذا أردنا الجلوس يعني الجلسة الواحدة المرة ننطق بالفتح جلسته، وإذا أردنا الصفة نذكر بالكسر. الجلسة يعني الهيئة، والجلسة المرة. يقول جلس جلسة جلستين، ثلاث جلسات، أربع جلسات، فهذه الصفة وهذه للعدد. هنا لا شك أنها بالفتح وجلسته. قد يجلس مفترشا، وقد يجلس متوركا، قد يجلس متربعا، كلها تصح بها الصلاة. إذا المراد الجلسة. كيف الجلسة؟ هل يمكن أحد يقرأ التشهد وهو غير جالس؟ نقول يمكن، لو أن شخصا نهض من الصلاة وهو سارح يفكر وقام والتحيات له واقف، تحيات الله والصلوات والطيبات، لما انتهى من التشهد هو قام الآن للخامسة في الرباعية وقرأ التشهد كاملا ثم تذكر وجلس، ماذا يصنع؟ يعيد ولا يكتفي به؟ يعيده. يعني هو الآن صحيح أنه قرأ التشهد كاملا لكنه ليس في محله، فلا يصح إلا في محله. فهنا كأنه ما قرأ، نقول يجب عليه أن يجلس ثم يتشهد مرة أخرى. إذا لابد أن يكون في محله. التشهد الأخير الحادي عشر جلسته، الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه محل خلاف سبق الكلام فيها، وأن الراجح أنه واجب. في ثلاثة أقوال، منهم يقول سنة، ومنهم يقول ركن ومذهب الحنابلة، ومنهم من يقول إنها واجبة، والأقرب أنها من واجبات الصلاة. والثالث عشر التسليمتان، يعني التسليمتان كلتاهما وركن. الرابع عشر الترتيب، ترتيب يعني لابد أن يأتي بالأركان مرتبة. لو ركع قبل أن يسجد فالسجود باطل، يعود للركوع ثم يسجد مرة أخرى. وأما الواجبات قال وباقي أفعالي أركان فعلية إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة. ما الدليل؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نسيه وسبحوا به بعد أن قام لم يرجع إليه، فهذا يدل على أنه من واجبات الصلاة. إذا نسيه المصلي وقام فإن لم ينتصب فإنه يرجع وجوبا، قبل أن يعتدل سبح به المأمومون أو هو تذكر منفرد تذكر فإنه يعود وجوبا. إذا استتم قائما فإنه لا يعود، سواء بدأ يقرأ سواء شرع في الفاتحة أم لم يشرع. وهذا القول الصحيح الذي دل عليه الدليل. فيه تفصيل بعض العلماء أنه إذا استتم قائما ولم يشرع بالفاتحة فالأفضل أن لا يعود، ويجوز أن يعود، وإن شرع فلا يجوز أن يعود. يعني يفصلون بين من شرع ومن لم يشرع، ولكن هذا التفصيل ليس عليه دليل صحيح. ودل الحديث حديث صحيح في السنن أو عند الدارقطني، قال عليه الصلاة والسلام فإن لم يستتم قائما فليرجع ولا سهو عليه، وإن استتم قائما فلا يرجع وليسجد سجدتين. النبي عليه الصلاة والسلام فصل بين، يعني فصل في هذه من ذكر الاستتمام قائما وعدم الاستتمام، ولم يتعرض للشروع بالقراءة. لكنه تعليل، قالوا إذا شرع في الفاتحة لم يرجع إن وجب عليه يستمر وجوبا لأنه شرع في ركن فلا يعود إلى واجب، هذا تعليل. لكن الحديث صريح أنه إن استتم لم يرجع سواء شرع أم لم يشرع، وإن لم يستتم قائما رجع ولا سجود عليه. كثير من الناس يعني الأئمة وغيرهم إذا ذكروا قبل أن يستوي يرجع ثم إيش ثم يسجد للسهو، لا هنا ما يجب عليه أن يسجد أولا لهذا الحديث، حديث رجع أن استتم قائما استنقى، ما يجب عليه السجود أولا لنص الحديث. والأمر الثاني أنه لم يزد قياما ولا ركوعا ولا سجودا، وسيأتينا في باب السهو أنه يجب السهو إذا زاد أو نقص شيئا من جنس الصلاة، زاد قياما أو ركوعا أو سجودا أو جلوسا، وهذا لم يزد قياما إنما نهض بدأ بالنهوض ثم رجع قبل أن يستتم، يعني ما زاد ركنا ولا زاد واجبا، وهذا القيام اليسير لا يؤثر يعود ولا سجود عليه.
الشيخ ابن صحح حديث يقول إذا قام الإمام من ركعتين فلم يستتم قائما فلا يجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويزبط سجدتين. صحيح
أي هذا هذا رواه من الدارقطني ولا؟ من رواه؟
الشيخ ابن صحح رواه الغريب.
ما في تخريج له يعني؟ وقول سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ما الدليل على أن تسبيح الركوع والسجود واجب من واجبات الصلاة؟ الدليل نقول أولا ورد حديث في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، ولكن حديث ضعيف، ولكن حديث هذا ضعيف. طيب ما الدليل؟ أقول الدليل مركب من حديثين أو من دليلين. الدليل الأول أن الله سبحانه وتعالى سمى الصلاة تسبيحا، قال تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، سبح بحمد ربك حين تقوم من الليل فسبحه وإدبار النجوم. فالآيات كثيرة في الأمر بالتسبيح والمراد به الصلاة، فإذا سميت الصلاة تسبيحا دل على أن التسبيح جزء لا يتجزأ من الصلاة، إذن هو واجب أقل أحواله الوجوب. كذلك الأحاديث فيها ذكر التسبيح كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة قال عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، إنما هو التسبيح، الصلاة لابد فيها من التسبيح، وبينته السنة من فعله عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى. إذن النبي عليه الصلاة والسلام فعله وداوم عليه وذكر في القرآن والسنة أي التسبيح، فدل على أنه لا يعني جزء لا يتجزأ من الصلاة، مع الحديث الضعيف هذا يؤيد ويقوي هذه الأدلة. كم مرة يجب؟ مرة واحدة، يعني أقل الواجب مرة واحدة بعد أن يستتم راكعا، لو سبح وهو يهوي أو وهو يرفع لم تصح صلاته، تسبيحة واحدة بعد أن يطمئن راكعا، إذا استقر راكعا سبح مرة، هذا أقل الوجوب، وأدنى الكمال ثلاث. وكان عليه الصلاة والسلام يعد له في ركوع أو يقدر ركوع وسجود قدر 10 تسبيحات، ينبغي الإنسان لا يعجل أن يطيل، وليس بشرط يعني يقدر للنبي عليه الصلاة والسلام في الركوع والسجود قدر 10 تسبيحات، هذا تقدير، لكن ما يلزم أنه كان يسبح 10 تسبيحات. ولذلك جاء في الحديث أنه كان يقول في ركوعه سبوح وقدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم، لكن هذا تقدير لوقت الركوع وأنه قدر 10 تسبيحات وكذلك السجود.
شو عندك؟ الحديث ضعف الأكثر جاب الجمي وقال
أنه ضعيف
يحتج به. من اللي ضعف؟ الشيخ
أبي فقط هو الصحيح. من اللي ضعفه؟
الأكثر من النووي
كل مصوبة كذا ضعف الحديث. يقول الحديث هذا ضعف كثير من العلم، اللي هو إذا استتم قائما فلا يرجع. والعموم حتى لو قلنا الحديث ضعيف نقول إذا استتم قائما، يعني لو ضعفنا الحديث نرجع إلى التعليل أنه لما استتم شرع في ركن، شرع في ركن فلا يشرع له أن يعود إلى الواجب، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما استتم قائما في حديث عبد الله بن أبي بحينة، عبد الله بن بحينة في الصحيحين لم يرجع، جاء في رواية أنهم سبحوا به فلم يرجع. وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود كذلك نفس الدليل كما سبق، ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة وما زاد فهو مسنون، يعني الأقل الواجب أن يقول رب اغفر لي. أنا أشوف بعض الأخوة يتعبون ما يسكرون أفواههم، وهذا في نص إذا تثاءب أحدكم فليضع يده، في رواية فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل، يعني معنى الحديث أن الإنسان إذا لم يغلق فمه الشيطان يدخل. فبعض الناس ما يغلق إلا بعد أن ينتصف في التثاؤب، هذا خطأ، تضع يدك قبل أن تبدأ وقبل أن تفتح فاك، هذه السنة. أما قول عبد الله الشطرجيم هذا ما له أصل، وقول إذا قال رب اغفر لي هذا من واجبات الصلاة بين السجدتين، وجاء في بلفظين، اللفظ المشهور رب اغفر لي، وجاء بلفظ آخر اللهم اغفر لي، فالأمر في سعة، سواء قال رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي كله واردة، ولكن الأشهر رب اغفر لي. ولو زاد فهو سنة كما سبق، ورد سبق ذكرنا 7 كلمات تقال في هذا الركن، ولا بأس أن يكرر رب اغفر لي، يعني لا سيما في صلاة الليل، يعني لو قال 7 هذه، 7 هذه سريعة، رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وارزقني وارفعني، فبعدها ماذا يقول؟ يكرر رب اغفر لي، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام قال فجلس فرفع قدر ركوعه يقول ربي الحمد ربي الحمد ربي الحمد، ولما رفع من السجود جلس بقدر سجوده يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، فلا بأس أن يكرره. وقال سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، أما المأموم على القول الصحيح لا يشرع له أن يقول سمع الله لمن حمده، وإن كان بعض العلماء يرى أنه يقولها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى هذا الألباني في صفة الصلاة، ولكن هذا القول ضعيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين أنه قال فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إذن هذا دليل خاص، فلا يمكن أن نستدل بالعام صلوا كما رأيتموني يصلي، فنقول نستدل بالعام ونقول يشرع للمأموم أن يقول كما قال الإمام أي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وعندنا دليل خاص، إذا تعارض الخاص والعام يقدم الخاص، إذا قال سمعنا فقولوا ربنا ولك الحمد، إذن هذا هو هذه السنة أن يقول المأموم ربنا ولك الحمد. سبق لنا أنها وردت في الصفات، يعني ما نعيده هنا، هذا ذكر سريع للأركان والواجبات، وكذلك الركن الواجب الثامن الجلوس للتشهد الأول، فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده ويجبرها سجود السهو، وكذا بالجهل، يعني كذلك تسقط بالجهل ويجبرها السجود. والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، فلو نسي ركنا لابد أن يعود إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم عن نقص في صلاته صلى الربعي ركعتين وسلم، فلما أخبروه قام وأتى بركعتين. قال: والباقي سنن وأقوال وأفعال مكمل للصلاة. يعني ليس معنى أن الإنسان يتساهل فيها بها الإنسان، لا، ينبغي أن يحافظ على السنن ويعتني بها، لأولا لأجل اتباع السنة وكمال الاتباع، والأمر الثاني زيادة الأجر. فالإنسان إذا فعل السنن قوي إيمانه، لأنه يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فيقوى إيمانه، من يزيد بالطاعة ينقص المعصية، فيقوى إيمانه، يقوى حبه للرسول عليه الصلاة والسلام، ويحرص على اتباع السنن في كل شيء. إذا اتبعها في باب حرص على اتباعها في جميع الأبواب. والأمر الثاني أنه يزيد أجره مع سهولة الاتيان بالسنن، سواء القولية والفعلية سهلة، لكن ينبغي أن يتعلمها ويتذكرها، فإذا اعتاد عليها لم ينسى، لكن لو نسي شيئا أو تركه فالأمر في سعة. قال: ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها. ما حدود الطمأنينة؟ هل لها ضابط؟ نقول: نعم، ضابطها أن يستقر في الركن قدر أقل الواجب. مثلا الركوع ضابطه أن يثبت ينقطع عن الحركة بقدر تسبيحة، هذا أقل الواجب، أقل قدر للطمأنينة، وكذلك بقية الأركان. فإن سبح وهو يهوي أو وهو يرفع فإن صلاته لا تصح. وإذا تجد كثيرا من المصلين نسأل الله العافية لا يحرص على الطمأنينة وهم الأحناف، تجده إذا ركع لم يستتم قائمة بعد الركوع، ينهض وقبل أن يعتدل يهوي ساجدا، كذلك إذا رفع من السجود قبل أن يعتدل يهوي ساجدا. يمكن يقول ربي اغفر لي وهو يرفع، أو ما يقول ما ندري عنه، لكن نشوف الباكستانيين وكذا الأحناف لا يبالون بالطمأنينة، وإذا سألته أو علمته قال أنا حنفي، لأن هذا مذهب أبي حنيفة، أنه لا يجب الاعتدال من الركوع، وأنه يكفي أدنى ارتفاع عن الركوع، يقول حتى قدر حد السيف، لو ارتفع كم حد السيف؟ يمكن 2 سنتي ولا 3 سنتي، لو ارتفع يعني أدنى ارتفاع فإنه يكفي ويسجد. سبحان الله، يعني وأتباع أبي حنيفة هم الأكثر في العالم، يعني لو نظرت في الدول تجد ملايين الملايين على مذهب أبي حنيفة، وغالبهم صلاته باطلة بنص الحديث المتفق عليه اللي رواه السبعة، أصح حديث في باب الصلاة وأشهر حديث هو حديث المسيء صلاته، وهو نص في بطلان صلاة من لا يطمئن في صلاته. سبحان الله، وهذا يدل يعني يذكرنا بقول الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهذه سنة ماضية، يعني وما آمن معه إلا قليل وقليل من عبادي الشكور. هذا في الصلاة، يعني ملايين المصلين صلاتهم باطلة ولا عذر لهم، كان يقلد ويترك الحديث المتفق على صحته هذا ليس بعذر. هذا في الصلاة. إذا جينا العقيدة نجد مذهب الأشاعرة أكثر المذاهب انتشارا في العالم، وتعطيل الصفات، وهذا يصل حتى الكفر. هذه مسألة يكفر وما يكفر مسألة ثانية، لكن إنكار رؤية الله في الآخرة تكذيب لحديث المتفق عليه، ولسنا بصدد مناقشة هذه المسألة، لكن يعني يتعجب الإنسان. طيب نجي إلى الحين ذكرنا الصلاة، وذكرنا العقيدة، وباقي شيء ثالث وهو أخطر من اثنين كلهم، اللي هو إيش؟ في جانب التوحيد. أكثر العالم على ماذا؟ مذهب الصوفية، وهو الشرك الأكبر في جميع بلدان العالم، في باكستان، في أفغانستان، في تركيا، في بنغلاديش، في مصر، في يعني ما يكاد يخلو بلد في العالم إلا والغالب عليهم هم الصوفية في التوحيد والأشاعرة في العقيدة. يبقى أهل السنة يعني كأنهم أقلية في العالم ويحاربون حربا شديدا، هذه سنة ماضية. فسبحان الله، وهذا يعني موجود حتى في السابق، في زمن الإمام أحمد، زمن الشيخ الإسلام ابن تيمية، كان الغلبة والأكثرية للأشاعرة. سجن شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من مرة بسبب يعني الإنكار عليهم وإظهار مذهب السنة. فحكمة لله أنه أن أهل الحق قليل، وما آمن معه إلا قليل، وقليل من عبادي الشكور، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والآيات كثيرة من أجل أن ينتبه الإنسان، يستعد ولا يغتر بالكثرة. نسأل الله التوفيق. ثم ذكر الحديث. إذا عرفنا قدر الطمأنينة هو أن يثبت قدر قل الواجب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. هذا شرط بلا خلاف، والإسباغ الواجب قدر غسلة واحدة، يعني يغسل جميع محل الفرض، هذا قل الواجب، وإن زاد ثانية فهو سنة، وكذلك الثالثة. ثم استقبل القبلة فكبر. استقبال القبلة شرط، فكبر، ذكر تكبيرة الإحرام فقط، هذا يدل على أنها ركن. ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. ما يقال أن الفاتحة ليست بركن لأنه لم يذكرها في هذا الحديث، لا، لأنه أولا أنه جاءت رواية في هذا من حديث رافع بن رفاعة أو رفاعة بن رافع عند أبي داود أنه قال بسند صحيح أنه قال: ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن. إذن هذه الرواية في اختصار، والرواية الثانية ذكر فيها الفاتحة مع الحديث الصحيحة، حديث عبادة رضي الله عنه في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وفي رواية عند ابن ماجه قال عنها الحافظ بن حجر على صحيح وعلى شرط مسلم: حتى تطمئن قائما، لأن هذا هو الركن الوحيد اللي ما ذكر فيه الطمأنينة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رواية الصحيحين، لكن جاء عند ابن ماجه هذه الزيادة، ويا صحيح كما قال الحافظ: ثم ارفع حتى تطمئن قائما. وإذا نظرنا في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وجد أنه لا يفرق بين الأركان الأربعة: الركوع والسجود والاعتدال والجلوس، بين السجدتين كلها قريب من السواء، كما يقول البراء رضي الله عنه كما في الصحيحين. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. في سؤال هنا: هل كل ما لم يذكر في حديث المسيء صلاته نجعله سنة؟ ذهب إلى هذا بعض العلماء، قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام علمه ما يجب، فما لم يذكر في جميع الروايات، إذا جمعنا الروايات كلها وجدنا شيء لم يذكر نجعله سنة، لا، نقول هذا القول غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له ما يخل به ولم يعلمه الصلاة كلها، فلا يمكن نترك الأحاديث التي فيها ذكر الواجبات الأخرى، لأن نقول النبي عليه الصلاة والسلام علمه الشيء الذي يخطئ فيه. ماذا كان يفعل؟ كان ينقر صلاته، هذا هو الظاهر، صلى صلاة سريعة كما جاء في بعض الروايات لا يطمئن بها، فأمره أن يعيد مرة مرتين وثلاث، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه. ذكر له بعض الزيادات على الطمأنينة مثل توضأ، استقبل القبلة، كبر، واقرأ ما تيسر من القرآن، فاتح الكتاب. ذكر له بعض الزيادات المهمة التي هي من صلب الصلاة، ولم يذكر له جميع الواجبات. فلا شك أنه لابد من الرجوع إلى جميع النصوص حتى يتبين الواجب من غيره. طيب كيف نفرق؟ الحديث ما فيها ركن واجب مستحب، كيف نفرق؟ نقول هذا بالاجتهاد. العلماء رحمه الله جمعوا الحديث ونظروا فيها ويعني اجتهدوا وقالوا هذا ركن وهذا واجب وهذا سنة، بالنظر في القرائن، نظر في النصوص. وإلا ليس فيه نص صريح من النبي عليه الصلاة والسلام على ذكر الأركان، ما فيه أي كلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام في تدل على أن هذا ركن أو هذا واجب أو هذا مستحب. لكن يصلي ويقول صلوا كما رأيتموني يصلي، ويأمر ببعض الأقوال والأفعال، لكن هذا من باب الاجتهاد والتحري. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي، متفق عليه. هل نقول هذا واجب يجب على إنسان يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول بالجملة نعم، بالجملة نعم، يجب أن يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يصدق على الأركان والواجبات وجوبا. صلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام وجوبا. أما المستحبات فهي غير داخلة في الأمر أو يحمل الاستحباب. فصلوا أمر في الواجب في الأركان والواجبات على ظاهره، يجب عليه أن يأتي بأركان والواجبات. أما في المستحبات فهو أمر استحباب، من فعلها أجر، من لم يفعلها لم يأثم. مثل قول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، يعني حجوا كما حج. ومع ذلك الحج فيه أركان، فيه واجبات، فيه مستحبات. فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا. نقف على هذا، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.